أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم بحسب الرواية المشهورة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. بهذه المناسبة نتوجه إلى إمام زماننا، إلى مراجعنا العظام، إلى السائرين والمتطلعين، إلى نهج محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بأحر التعازي بهذه القوامة العظيمة التي طالت هذا النور، هذه الوديعة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البنة، حيث كان صلوات الله وسلامه عليه السبب المتصل بين الأرض والسماء. وفي مثل غد أيضا ذكرى وفاة حامي وكفيل رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه أبي طالب صلوات الله عليه، هذا الرجل المظلوم العظيم الذي كان أحد العناصر الأساسية في ترسيخ دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في انطلاقتها الأولى. فكان الحامي والمدافع والمؤمن الصادق الطاهر النقي الذي حاول كثير من الناس أن يضر الرماد في عين شمسه صلوات الله وسلامه عليه. كان الكلام في الحديث عن موضوع التزاحم، وأنه متى يتحقق وكيف يكون التزاحم خارجا عن باب التعارض، فتحويل محل الكلام الحقيقي. وذكرنا بالأمس تبعا الشهيد الصادق، حيث نجري في هذا البحث على منوال ما كتب ودرس، لأنه الوحيد تقريبا بين المحققين الذي جمع شتات هذا البحث وفصله، لأنه يذكر عادة في تنبيهات متفرقة تنبيهين أو ثلاثة في بحث الترتب، في ديون مسألة الضرب من بحوث الأوامر. ذكرنا تبعا له أن هنا شرطين لكي يخرج باب التزاحم عن باب التعارض. الشرط الأول أن نكون قائلين بالترتب، وأن المزاحم الآخر غير المشتغل به مأمور به على تقدير عصيان الأول وتركه. والشرط الثاني أن لا يكون الأمر بغير المشتغل به مطلقا لجهة شمول حال الاشتغال بضده. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ينقح في مبحث التبتر، وقد لخصنا بالأمس تقريبا الخطوط الرئيسية في بحث التبتر لبعد عهدنا عنه. بينما الشرط الثاني يقول الشهيد الصادق لم يبحث في التبتر، ولا بد من بحثه هنا. قبل البحث في الشرط الثاني لابد من التنويه إلى أمرين. الأمر الأول في بيان الفرق بين الشرط الأول والشرط الثاني، قد يلتبس الأمر فيهما. الشرط الأول مفاده أن الاشتغال بأحد متعلقي الأمرين لا يلغي أصل الأمر بالآخر، بل يبقى الآخر مأمورا به. غاية الأمر أن الأمر به إن كان مساويا للآخر في الأهمية أو أقل منه أهمية لا يعامل الآخر في حال الاشتغال به، وهذا معنى تقييده بعدم الاشتغال بالآخر. لكن في حالات الترتب يوجد الأمر بالمهم على تقدير صيان الأهم، كما لو كان المتزاحمان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية. فالأمر بالأقل أهميتان في ظرف عصيان الأهم يحتاج إلى شيء من البيان والتدقيق، يتعرض له تفصيلا في بحث الترتب هناك، إذ يوجد فيه تضييع لملاك لزومي يفوق المهم كما هو واضح، فيجتمع فيه عصيان الأهم مع التصدي للإتيان بالمهم. فلا بد من تصحيح الأمر بالمهم المساوغ والملازم لعصيان الأهم، لأن هذا معنى الترتب في الحقيقة في هذا القسم من أقسام التزاحم، وهذا بحث عنه في الترتب وثبت هناك أنه لا منافاة بين العصيان للأهم وفعلية الأمر بالمهم، يعني في ظرف القدرة على الإتيان بالأهم يتركه ويأتي بالمهم. والسر في ذلك لب السر هو عدم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر، أما لو كان ترك أحدهما مقدما لفعل الضد الآخر فإن الأمر يشكل حينئذ كما هو واضح. جيد، أما الشرط الثاني فماذا يريد أن يقول؟ الشرط الثاني يريد أن يقول بأن حال الاشتغال بأحد المتزاحمين لا إطلاق في الأمر الآخر غير المشتغل به، بحيث يكون مطلوبا معه، ولذا فإن معنى الاشتغال بأحدهما والإتيان به هو ظرف تقييد الآخر في إطلاقه بالقيد اللبي، وإن لم يكن هذا القيد مصرحا به في لسان الشارع، بل لا يحتاج إليه، ومعنى ثبوت هذا القيد اللبي دعوى وضوحه وبداهته، لا إمكان بالثبوت. فالفرق بينهما واضح من هذه الجهة، الأول يشير إلى الأمر المهم على تقدير عصيان الآخر بأحدهما على تقدير عصيان الآخر، والثاني يدل على عدم إطلاق الأمر بالآخر. الأمر اللي أثبتناه بالشرط الأول هو أمر غير مطلق لحال الاشتغال بالآخر. فأفاد الشهيد الصرح أن أول هذين الشرطين حقق في الترتب، وثانيهما يحقق في المقام لأنه لم يحقق هناك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا بالأمس عندما دخلنا إلى بحث الترتب بشكل موجز وسريع ومختصر جدا على مستوى التذكير يعني بأمهات البحث وخطوطه العريضة، أظن أننا بينا ما يرتبط بكلا الشرطين معا، ولعل هذا هو المنهج الصحيح في نظرنا، بل هذا هو الذي تلاحظونه في أبحاث جميع الأصوليين خلى الشهيد الصدر. ذلك أن المدعى في الأساس عندما لا يقول بالترتب هو استحالة الأمر بالضدين بنحو الترتب، أما القائل بالترتب فإنه يقول في الحقيقة بأنه لا تعارض ذاتي بين الأمرين والدليلين في دلالتهما ومدلولهما، بل التعارض في الحقيقة في فعليتهما على مستوى الإطلاق الذي يقتضي الجمع بينهما مع ضيق قدرة المكلف عن ذلك. هذا لب الكلام. فهو يشير بشكل واضح إلى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. من هنا صار المحققون إلى البحث عن القيد الذي به ترتفع غائلة التكليف بغير المقدور. فقيل إن غائلة التكليف بغير المقدور ترتفع بمجرد وجود قيد يرفع فعلية طلبهما معا، وهذا القيد هو تقييد كل واحد من التكليفين في حال التساوي في الأهمية، أو خصوص المهم في حالة وجود المزاحم الأهم، بعدم الاشتغال بالضد الآخر. جيد. وهذا التقييد ثبت في محله أنه لا يترتب عليه محذور لا في ظرف الطاعة ولا في ظرف المعصية، وأوضحنا هذا بقدر بالأمس. ما نريد قوله اليوم هو أن نفس هذا التقييد كما يفي بإثبات الترتب الذي هو الشرط الأول في كلام الشهيد الصادق، يفي بالشرط الثاني أيضا إذ معنى تقييد كل واحد من الوجوبين أو خصوص المهم مع وجود الأهم. بأنه إنما يكون واجبا في ظرف عدم الاشتغال بالآخر، يعني أن وجوبه طولي في حال الاشتغال بالآخر لا وجود له مع الاشتغال بالآخر، هذا معنى كونه كذلك. ومعنى هذا في آن واحد إن كان التمسك بدليله في أصل وجوبه، ثانيا عدم إطلاق وجوبه لحالة الاشتغال بالطرف الآخر. والأول هو الشرط الأول، والثاني هو الشرط الثاني. ولذلك عندما تراجعون كلمات الأصوليين لن تجدوا تفكيكا بين هاتين الشرطيتين وفصلا للبحث بينهما، إنما الكلام في الحقيقة هو في كيفية صياغة الشرط الذي ينتج الترتب بحيث يفي بتخريج كلا الأمرين معا. ومن هنا وصفوة الكلام في هذا المجال أننا لا نحتاج لإثبات الأمر، أصل الأمر بكل واحد من الضدين إلى عنصر خارج عن نفس الدليلين، إذ المفروض أن الدليلين لا تعارض ولا تنافي بينهما بالذات ولا بالعرض حتى، بل هو تعارض اتفاق على تقدير عدم القول بالترتب، لأنه اتفاقا اجتمع أمران. جيد، فنفس الأمر بذاته في كل واحد منهما كفيل بإثبات وجوبه، فلا نحتاج لإثبات أصل الأمر بكل واحد منهما إلى أكثر من أمره المجعول من الشارع. ما بدنا دليل إضافي. يبقى استحالة فعلية التكليفين معا في حالة الابتلاء بهما معا في ظرف التزاحم كوجوب الإزالة ووجوب الصلاة في آخر وقتها، كلاهما مضيق كلاهما فوري. جيد، من هنا منشأ الاستحالة هو استحالة التكليف بغير المقدور، وطلب الجمع بينهما طلب غير المقدور. استحالة فعليتهما معا، هذه الاستحالة تولد قيدا لبيا، هذا القيد اللبي مفاده أن وجوب كل واحد منهما مع التساوي طبعا في الأهمية أو خصوص المهم مع التفاوت مقيد بعدم الاشتغال بالآخر. شو يعني مقيد بعدم الاشتغال بالآخر؟ يعني في حالة الاشتغال بالآخر هو غير موجود. بل ما أريد قوله هنا يا أخوة، إنما أسماه الشهيد الصبر رضوان الله عليه، الشرط الثاني هنا هو حقيقة بحث الترتب، إذ أصل وجود أمر بالإزالة مع أصل وجود أمر بصلاة العصر لا يوجد بينهما تنافي، إنما التنافي في إطلاقهما لحالة الجمع بينهما فيما لو تزاحما، فيما لو تنافيا على مستوى قدرة المكلف. هنا نشأت المشكلة،
فهذه المشكلة منشأها عدم قدرة المكلف على الاتيان بهما معا، فتستحيل فعليتهما في أبا الظرف معا. ولذلك لب بعث الترتب هو الشرط الثاني، مش أمر خارج عن الترتب كما توهم العبارة هنا. طبعا هذه العبارة مش مجرد عبارة في أحد التقارير، موجود هذا هو تنظيم الشهيد الصدر للبعث، سواء في هذا التقرير أو بقية التقارير، يعني ليس خللا في التقرير. وعلى كل حال فإن الشهيد الصادق بعد أن فصل بين الشرطين حاول أن يثبت الشرطية الثانية بأكثر من بيان، والبيان الأول من هذه البيانات الثلاثة هو للمحقق النائين رضوان الله عليه. وخلاصة ما أفاده المحقق المذكور في المقام هو أن الخطابات الشرعية جميعها مقيدة بالقدر لاستحالة التكليف بغير المقدور، طبعا مش الإنشاء، الفعل طبيعة الحال، وإلا الإنشاء سأل المولى. جيد. ذلك لحكم العقل بقبح تكليف العاجز، فلا يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى. حق الطاعة بالمعنى العام هنا، مش مسلك الشهيد الصادق. جيد. إذا جئنا إلى التكليفين المتزاحمين، كل واحد منهما في حد نفسه مقدور، إنما ضاقت القدرة عن الجمع بينهما في ظرف فعليتهما معا وتزاحمهما. ولذا فإن العقل يحكم بالبداهة في المقام بأنهما على تقدير التساوي في الأهمية يقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر، وعلى تقدير كون أحدهما أهم يقيد بعدم المهم الأقل أهمية يقيد بعدم الاشتغال بالأهم، أما الأهم لا يقيد ولا يأتي محذور من عدم تقييده، لأن ظرف الاشتغال بالمهم وترك الأهم هو ظرف عصيان الأهم، ولا محذور في أن يكون مطيعا المهم وعاصا للأهم، لأنه كان يستطيع أن يأتي بالأهم ولا يكون عاصيا للمهم، لأن المهم مقيد بعدم الأهم، بينما الأهم غير مقيد مطلق من هذه الجهة، فلا ينتهي الأمر إلى التكليف بغير المقدور. وهذا الشرط سنخ شرط لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات على مستوى التصريح الشرعي، بل يكفي فيه هذا الحكم العقل البديهي والواضح، فعالم ثبوته وعالم إثباته وحده. وبالمناسبة هذه النكتة الأخيرة نبه إليها صاحب الكفاية، مع أنه لا يقول بالترتب لمحذور عنده، فهو ظرف عصيانهما معا، مع ذلك قال رضوان الله تعالى عليه بأن هذا القيد في جواب شبهة في الكفاية، وهي أنه غاية ما تكونون بهذا أثبتتم إمكان الترتب، يبقى أن الدليل الإثباتي عليه مفقود في الأدلة، لم نجد منه عين ولا أثر في الأدلة. فأجاب صاحب الكفاية بأن هذا القيد لا يحتاج إلى تصريح وإثبات في الأدلة، لأنه قيد لبي عقلي ناشئ من القاعدة العقلية الواضحة، وهي استحالة التكليف غير المقدور. طبعا لم يقل بعد ذلك باستحالة بإمكان الترتب لسبب آخر لسنا بصدده وألمحنا إليه بالأمس. هذا الكلام من المحقق النائيني يا أخوان مراده منه بطبيعة الحال، مراده منه
حدوثا وبقاء، مش حدوثا فقط. يعني كل واحد من التكليفين مشروط بعدم الاشتغال بالضد الآخر، مش حدوثا فقط، بحيث اشتغل به للحظة ووقف عنه وبطل كمان عنه لا يكون عاصيا للآخر. لا، المقصود الاشتغال الذي معه لا تكون هنالك قدرة على الآخر، لأن القيد اللبي ما في إطلاق وتقييد، يقدر بقدمه. يعني ما دام مشتغلا بأحدهما فإن قيد الآخر، قيد وجوبه غير متحقق، إذا ترك الاشتغال يصبح القيد متحقق ويصبح الوجوب فعلي في الثاني. مو هكذا؟ جيد. وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن التقييد حدوثي وبقائي، هذا واحد. اثنان، من الواضح أن هذا القيد اللبي إنما هو قيد اللبي للاشتغال بضد مطلوب من الشارع، مش أي ضد، كما لو أن شخصا عنده أمر شخصي في الساعة الأخيرة من النهار راح يشغل ضد ثالث، لا بالإزالة ولا بأي شيء ولا بالصلاة العصرية اللي بعده مش مصليها. إذ من الوضوح بمكان أن القيد اللبي إنما كان في طول إطلاق كل من التكليفين بالإزالة والصلاة، فليس وجوب الإزالة ولا وجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بضد ثالث، لا يتصف بصفة الوجوب ولا يحتمل أساسا لا من الدائين ولا من أصغر تلامذته أن يكون مرادهم هذا المعنى كما هو واضح. وبهذا التوضيح يتضح عدم صحة ما ناقش به الشهيد الصادق كلام النعيمي، إذ أفاد ما خلاصته أنه لا يخلو أمركم إما أنكم تريدون عدم الاشتغال بالضد الآخر حدوثا وبقاء، وإما حدوثا فقط. فإذا كان مرادكم حدوثا وبقاء وهو الصحيح، فإن لازم الاقتصار على هذا المقدار من الشرطية عدم فعلية التكليف بكل من الضدين المتزاحمين في حالة الاشتغال بضد آخر غير واجب. وإذا مرادكم حدوثا فقط يلزم من هذا عدم عصيان التكليف فيما لو اشتغل بأحدهما ابتداء ثم أعرض عنه. أقول بيّن أن الثاني أصلا غير محتمل والأول هو المتعين، لكن لا ندري من أين ألزم النائين بأن لازم كلامه عدم فعلية كلا الوجوبين لو اشتغل بضد ثالث لا يتصف بصفة الوجوب لغرض من الأغراض الشخصية. فإن كلام النائين لمن راجع كلماته أو كلمات تلامذته كالسيد الخوي رضوان الله عليهم لا يشك ولا يبقى لديه أدنى لمس في أن مراده تقييد الواجب، تقييد الواجب بأن لا يشتغل بضده الواجب. ها؟ جيد. أما أن نلزمه بهذا المعنى ثم ندف في البحث وننتهي بالأخير إلى نفس صياغة النائين غاية الأمر، نصوغها بهذه الصياغة أن لا يشتغل بضد واجب لا يقل عنه أهمية، وهو الذي اقتضاه الشهيد الصادق. فإن ما صرح به الشهيد الصادق من كون الضد واجبا لا يقل عن الأول في الأهمية
لا شك ولا ريب في أنه هو مراد النائين وهو مراد السيد الخوي الذي ارتضى بيان أستاذه النائين وهو مراد الجميع. وأما إلزامه بهذا الإلزام فمما كان منا لا ينبغي صدوره والله العالم. وبهذا يتضح يا إخوان السبب الجوهري في إخراج باب التزاحم عن باب التعارض. ولذا فإن القول بالترتب المستوعب لكل الشرطين، لأني لا أستحسن فصل الشرط الثاني عن بعض الترتب يا إخوان، هو أصلا تخريج الترتب، كيف أن نفصل عنه؟ بل هو روح الترتب هو الشرط الثاني، لأن الشرط الأول أصل وجوب الاثنين معا هو مفاد دليل الشارع، إنما الكلام في حال العسرة في حال المحذور، وهو إطلاقهما معا لحالة التزاحم. احتجنا إلى الشرط الثاني في الحقيقة، وقد اتضح حينئذ أن القول بالترتب الحاوي لكلا الشرطين بحسب بيان الشهيد الصادق هو الذي يخرج لنا حالات التزاحم عن حالات التعارض، إذ لا يبقى مع هذا القيد اللبي أي تنافي، لا في أصل الدليلين، أساسا في أصل الدليل ما موجود التنافي لكون متعلق كل واحد منهما غير الآخر، ولا في إطلاقهما لحالة طلب غير المقدور. أما أكثر من هذا يا إخوان إشكالات ورد في حدود 3-4 صفحات، فرأيت أنه مما لا ينبغي يا إخوان، وخصوصا أن معظمه تكرار لبحث الترتب، ويبحث هناك في بحث الترتب. نحن همنا كان أن نبين محل البحث في المتزاحمين وفرقه عن بحث التعارض، وقد بات واضحا إن شاء الله. هذا المبحث الأول من مباحث التزاحم. المبحث الثاني من مباحث التزاحم هو مرجحات باب التزاحم، أنه كيف نرجح أحد التكليفين على الآخر. مو قلنا إذا متساويين في الأهمية القيد في الاثنين واحد، لبان إذا أحدهما أهم والآخر أقل أهمية، كيف نثبت أهمية أحدهما؟ حيث يثبت التساوي لا كلام، حيث لا نعرف شيئا عن أهمية أحدهما، لا بنحو الجزم ولا بنحو الاحتمال أيضا لا كلام، لكن حيث نحتمل أهمية أحدهما أو تثبت أهمية أحدهما فلا بد من الكلام. إذن في الكبرى لا كلام في أن ذي المزية مرجح على الآخر، لأن القيد اللبي أساسا راضخ لذي المزية. يعني إذا أحدهما أهم المهم ما بيزاحم الأهم، إذا أحدهما محتمل الأهمية مش أهم، والثاني قطعا غير محتمل الأهمية، إما مساويين متساويين وإما ذاك أهم، أيضا هذا مرجح. ليش؟ من وين؟ من جايبتكم بتقولوا مرجح؟ نقول الكبرى عقلية لا بحث فيها، نفس القيد اللبي الآن في الذكر هو يثبت حل المسألة لصالح ذي المزية ولا المزية الاحتمالية، ما دامت منتفية في الثاني هذه المزية الاحتمالية، إنما الكلام الصغرى يا إخوان، كيف نثبت أهمية أحد التكليفين؟ كل تكليف الشارع كيف نثبت أن واحد أهم من واحد؟ أو كيف بدنا نثبت احتمال الأهمية في أحدهما دون الآخر؟ هذا بحث لطيف ما بحث عادة في كلمات الضرورة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.